أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 32 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع آية البر الجامعة، مع منتصف سورة البقرة، نجد آية جامعة لخصال البر والخير، ألا وهي قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومع الدرس السابق الذي هو درس الخميس، كانت لنا أولى الوقفات مع آية البر الجامعة من خلال التفاسير الميسرة الموجزة المختصرة. ختمناها برحاب التفاسير في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صحائب الرحمة والرضوان. ثم كانت الجمعة أمس كما هي يعني أجازتنا، ولكن يسر الله أن تكون هناك خطبة، يعني لأول مرة تسمعون خطبة للدكتور عمر 10 دقائق، لكن خير، نعتبره يعني أحسن من ما فيش. اعتاد الناس على خطب مصر على شكلة الخطب اللي تعلمناها من زيدنا الشيخ عبد الحميد كشك والشيخ المشتهري والشيخ الغزالي، لكن طلبوا أن تكون الخطبة 10 دقائق، فالتزمنا الموعد، خدنا منها أطيب الكلام كأطيب الثمر. اليوم السبت وبنلتقي مرة أخرى مع آية البر الجامعة. آية البر الجامعة هذه يعني كم هي عظيمة. أنا كنت أقول لإخواني وطلابي لو لم أحصل على الدكتوراه في الأديان والمذاهب لجعلت آية البر رسالة الدكتوراه. آية فيها مقدمة ومضمون وخاتمة. مقدمة ومضمون وخاتمة، والمضمون فيه أبواب: باب العقيدة الخالصة والعبادة الصحيحة والمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة، يعني أربعة أبواب. ولكن بتختلف الأبواب في الفصول والأبحاث نظرا لأنه باب العقيدة جاء بأركانه الخمسة هنا دون السادس، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فأنت بتأخذ في كل جزئية فصلا من الفصول تحت باب العقيدة الخالصة، ومثلا يمكن تحت الفصل أن تكون هناك أبحاث ومطالب ومسائل وهكذا على شاكلة الرسائل العلمية. وطبعا الباب الثاني العبادات الصحيحة، وفيها وآتى المال على حبه، وفيها وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كثلاثة فصول يعني. والفصل الثاني الفصل الأول منها فيه أبحاث: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وبعدين يأتيك الفصل الثاني وأقام الصلاة، الفصل الثالث وآتى الزكاة. الباب الثالث المعاملة الحسنة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يعني هممت أن أقول الباب ده رايح مننا كمسلمين، وبعدين قلت هو إيه اللي باقي يعني؟ هو أنا من الناس اللي مش بيلبسوا نظارة الحمد لله، لا سودة ولا ملونة، لكن يعني باب المعاملات ده من زمان ضايع. وهو بس برضو باب المعاملات، باب العبادات التاني ضايع. طب وباب العقيدة إيه رأيك يا شيخ؟ هو الناس عارفين من العقيدة غير لا إله إلا الله؟ قالوها وتولدوا عليها وخلاص، عشان يعيشوا بيها ومفهومها ومقتضاها ويعرفوا أنواع البر وأركان البر. أنا كنت أسأل الطلاب عندي، طلاب علم، إن كان في معهد ولا في جامعة ولا كذا، حاجة عامة ولا خاصة، يقولوا لي أركان الإيمان ستة معروفة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. اللي يقول ثلاثة واللي يقول أربعة واللي يقدم واللي أخر، المهم ما بيكملوش. ويوم ما تلاقي واحد كملهم ما شاء الله تعرف انه ده كان ملتزم معاك في دروس العلم. فباب العقيدة الخالصة والعبادة الصحيحة والمعاملة الحسنة المفونة بعهدهم إذا عهد، والأخلاق الطيبة، والأخلاق الطيبة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فدي ثمرة الدين. والله طيب. وبعدين تأتيك الخاتمة، الخاتمة بتقول أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، زي ما بنعمل كده في الرسائل العلمية الخاتمة. نسأل الله حسنها، مشتملة على النتائج والتوصيات أهو: أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فالآية عظيمة منهجية. تعالوا بنا إلى شيء من التفصيل في التفسير مع الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. قال: البر هو كل ما يتقرب به العبد إلى الله من الإيمان والعمل الصالح. وكل طاعة وقربة. أهو شوف هنا وأنا أقرأ الكلام ده للدكتور عبد الله شحاتة بتاع المطبعة، بدل ما يكتب الإيمان يحط الهمزة من تحت، حطها من فوق، هتبقى من الأيمان. وده اللي حاولوا أعداء الإسلام يعملوه لما حاولوا يحرفوا القرآن. جم على آية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، راحوا عاملين الهمزة بدل ما هي من تحت تبقى الإيمان حطوها من فوق بقت الأيمان، يبقى ولكن الله حبب إليكم الأيمان، يعني اقعد انت احلف بقى على طول كده تبقى حلاف ومهين. ومع ذلك لأن القرآن محفوظ بحفظ الله، لا اتعرف شكله همزة حاجة كده يعني حركة من الحركات تغير المعنى، لكن الله حفظ القرآن. زي سيدنا الشيخ نجيب المطيعي الله يرحمه، وهو بيعلم الشباب صحيح البخاري، فكان يخلي الطالب يقرأ، فالطالب بيقرأ زي ما هو قدامه يعني ومش مركز في اللغة. فتقريبا مثلا ايه قال محمدا، محمدا قال محمدا فعل فاعل، فيقول له أعد يا محمد، يقول له يقولها زي ما هو قاريها قدامه، قال له يا محمد ده فاعل مرفوع، قال له ما هو يا مولانا قدامي موجودة كده، قال له ده مطبعجي يا محمد، مطبعجي صنايعي ما يعرفش في اللغة. أنت لازم تعرف، أنت لازم تعرف تبقى عارف ده فعل وده فاعل وده مفعول، وترفع الفاعل وتنصب المفعول. إنما ده اللغة يا رب على اللغة، واه لا حول ولا قوة إلا بالله، تيجي تدور على اللغة وتدور على الدين. وبعدين الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة لما صاحبنا ده تلخبط، فراح قال ايه اهو ما عادش يجمع. أتاري الشيخ قايلها على سجيته، وكان أياميها مدرسة المشاغبين، وكانت إيه إلحق يا مرسي الواد مش عارف مين ما بيجمعش، يقوم هو الشيخ قال فلان مش بيجمع والجمع ينفرط. أتاري كلهم عندهم ثقافة فنية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فشوف مدرسة المشاغبين دي من امتى ولسه لغاية دلوقتي تلاقي لها مقاطع في اليوتيوب. وطبعا المثل الأعلى قاعدين يحتفلوا بعيد ميلاد 83 لعادل إمام، اللي أنا زمان كده كنت في مسجد الاستقامة أم عمر فاكرة، فبقول وبدل ما ربنا يكرمنا بإمام عادل ابتلانا بعادل إمام. ما نزلتش على المنبر ولا صليت الجمعة لقيت واحد واقف لي ويقول لي الباشا عاوزك النهاردة الساعة 9 في جابر بن حيان. الله ليه؟ ليه؟ فأتاري عشان بدل ما أقول ربنا كرمنا بعادل، ربنا بدل ما يكرمنا بإمام عادل ابتلانا بعادل إمام، الكلمة دي سمعت. وحتى الناس اللي طالعين ولا الشيخ قال النهارده، قال بدل ما ربنا يكرمنا بامام عادل قال انا بعادل امام، قال هو دي اللي انت عرفتوها بس من خطبه. فلما قريت قدامي كل ما يتقرب به العبد الى الله، وراح قايل كده من الايمان، طبعا لما كنتش انا مركز كانت تبقى مشكله، لا من الإيمان والعمل الصالح وكل طاعة وقربة. طبعا واضح ان انا ده مش كلام الدكتور عبد الله الشحات، ان انا خرجت يعني بتعليقات زي بعضه عشان ما يبقاش الحكاية كده أكاديمية بحتة. قبل المشرق والمغرب ناحيتهما آتى المال أعطاه المسكين هو الدائم السكون لأن الحاجة أسكنته. المسكين هو الدائم السكون لأن الحاجة أسكنته، والعجز قد أقعده عن طلب ما يكفيه. ابن السبيل هو المسافر البعيد عن ماله ولا يمكنه الاتصال بأهل أو بذي قرابة. احنا الحمد لله بنتصل بالتليفون يعني، لكن بعيد عن ماله، بعيد عن عمله، ده يعني ده حتى المعاش بتاعنا مش بيصرفوه ولا حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعيد عن ذوي قرابتي يعني، انا كنت في السعودية وتمنيت ان امي تيجي تسلم علي وسلم عليها، لكن بتقول لي يا ابني الصحة والسن. وانا لما لقيت الزحمة في مكة والمدينة بالوضع اللي انا شفته، قلت لها كويس ان انت ما جيتيش يا امه. فابن السبيل هو المسافر البعيد عن ماله ولا يمكنه الاتصال بأهل أو بذي قرابة. السائلين من ألجأتهم الحاجة إلى السؤال وتكفف الناس، والسؤال محرم شرعا إلا لضرورة، ويجب على السائل ألا يتعداها. وفي الرقاب، أي وفي تحرير الرقاب وعتقها. وأقام الصلاة أداها على أقوم وجه وأحسنه. البأساء من البؤس وهو الفقر والشدة. الضراء كل ما يضر الإنسان من مرض أو فقد حبيب من أهل أو مال. تمهيد. تتعلق هذه الآية بتحويل القبلة، وذلك أن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون إلى الكعبة في صلاتهم، فلما هاجر المسلمون إلى المدينة أمرهم الله تعالى أن يتجهوا بصلاتهم إلى بيت المقدس. واستمرت صلاتهم إلى بيت المقدس 17 شهرا، ثم جاء الأمر الأخير بتوجههم في صلاتهم إلى الكعبة، فقال تعالى كما سبق: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وقد انطلقت أبواق اليهود تلوم المسلمين وتشككهم في حقيقة دينهم، وقالوا لهم إن كان الوجه إلى بيت المقدس باطلا، الوجه يعني التوجه إلى بيت المقدس باطلا، فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة، وإن كان حقا فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام باطل وصلاتكم إليه ضائعة. وقد رد الله عز وجل على اليهود شبهتهم بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وإذا نحن تلمسنا حكمة التوجه إلى بيت المقدس في بداية الهجرة إلى المدينة، نجد أن ذلك تم لحكمة تربوية، وهي تخليص المسلمين من كل نعرة عصبية، ذلك أن العرب كانوا يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم ويعدونه عنوان مجدهم القديم. ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله وتجريدها من التعلق بغيره وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط بالله عز وجل مباشرة، فقد نزع المسلمون من الاتجاه إلى البيت الحرام، واختار لهم الاتجاه فترة إلى المسجد الأقصى ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية، وليظهر من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا مخلصا، حتى إذا استسلم المسلمون واتجهوا إلى بيت المقدس صدر الأمر الإلهي الكريم بالاتجاه إلى البيت الحرام. فقال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فتوجه الخطاب في هذه الآية لأهل الكتاب، لأنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حولت إلى الكعبة، فقال الله لهم في هذه الآية ما معناه: ليست هذه القضية وليس البر في أن تولوا وجوهكم في أي ناحية من نواحي الأرض مشرقا أو مغربا حتى يكون ذلك موضع اهتمامكم ومثار فتنتكم للمؤمنين بغير حق، لكن البر له حقيقة وله جوهر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يعني ولكن البر الذي يحق الاهتمام بشأنه هو في إيمان من آمن بالله وبالحساب والجزاء في اليوم الآخر، وفي إيمان من آمن بالملائكة وبالكتب المنزلة. وقد بين الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن الخطاب في الآية موجه إلى المسلمين وإلى اليهود، فإن الله تعالى لما أمر المسلمين بالتوجه إلى البيت إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله عز وجل وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية كما قال في الأضاحي والهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لقد ضرب الله مثلا بالتوجه إلى المشرق والمغرب ليوضح عدم جدوى التمسك بظاهر الشعائر والطقوس الدينية، حيث لا خير في مجرد أداء الشعائر والعبادات الشكلية أو إظهار التقوى والورع، ليس بالخير الحقيقي عند الله ولا وزن لذلك، ولا وزن لذلك في ميزانه سبحانه وتعالى. وقد صورت هذه الآية جميع مكارم الأخلاق، وجمعت بين الإيمان والعمل، وبين حقوق الله وحقوق العباد، وبين جهاد النفوس وجهاد الأعداء، وبين صلاح الأفراد والجماعات. مرة أخرى: لقد ضرب الله مثلا بالتوجه إلى المشرق والمغرب ليوضح عدم جدوى التمسك بظاهر الشعائر والطقوس الدينية، حيث لا خير في مجرد أداء الشعائر والعبادات الشكلية أو إظهار التقوى والورع دون ما يكون له حقيقة في الواقع، ليس بالخير الحقيقي عند الله ولا وزن لذلك عنده سبحانه وتعالى. وقد صورت هذه الآية، أي آية البر الجامعة، جميع مكارم الأخلاق، جمعت بين الإيمان والعمل، وبين حقوق الله وحقوق العباد، وبين جهاد النفوس وجهاد الأعداء، وبين صلاح الأفراد والجماعات. شوف العظمة اللي في الآية، جمعت بين الإيمان والعمل، وبين حقوق الله وحقوق العباد، وبين جهاد النفوس وجهاد الأعداء، وبين صلاح الأفراد والجماعات. قال الثوري رحمه الله: في هذه الآية أنواع البر كلها. ممكن في اللغة نقول في هذه الآية أنواع البر كلها، وتعود كلها على أنواع، وأنواع هنا جاءت معطوفة، أو على البر فتقول كلها. في هذه الآية أنواع البر كلها، أنواع البر كلها. وصدق، أي صدق الثوري فيما قال، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل إلى عرى الإسلام كلها بمجامع الخير كله. الله أكبر، دي بتذكرنا بسورة العصر اللي فيها قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل القرآن سوى سورة العصر لوسعت الناس ولو عملوا بها لكفتهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ما تركت شيئا. وهكذا هنا، والقرآن هكذا، وحتى في آيات أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مثلا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الآية في هذه الآية أنواع البر كله. قالت الآية ولكن البر من آمن بالله. ولكن البر من آمن بالله، والإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا رازقا بيده الخير والأمر إلها عظيما معبودا موصوفا بكل صفات الكمال له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إيمان، الإيمان بمعناه الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا، الإيمان بالله من بعد الكفر بالطاغوت. فطبعا تفصيل هذه الجملة من آمن بالله طبعا في كتب العقيدة بنفرد له مجلدات. أنا لما حبيت أكتب في الإيمان بالله كتبت كتاب حقيقة الإيمان، فعملت مجلد في الإيمان بالله، وعشان أكمل ركائز الإيمان خدت المجلد الثاني في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وبعدين جمعت المجلد الأول والثاني على بعض كجزئين جعلتهم في مجلد واحد كبير. أعتقد موجود في التليجرام، على قناتي في التليجرام موجود إن شاء الله. وعاوز أقول يعني أنا لما كنت بكتب كنت بحاول أجمع ولخص وحقق، لأن كتب العقيدة كثيرة جدا. فالإيمان بالله ده قضية كبيرة. يوم القرآن هنا يقول ولكن البر من آمن بالله، أهو جملة لا تستغرق ثواني على لسان الإنسان. من آمن بالله دي وحدها دين، إيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. الوجود يرد على الملاحدة، والتوحيد يرد على المشركين، والكمال يرد على كل فرق الضلال. الله أكبر. ده حتى معنى الإيمان نقول الإيمان ما وقر في القلب صدقه العمل، قولة الحسن البصري رحمه الله. وبعدين القولة الثانية المشهورة على لسنة علماء أهل السنة، تصديق بالجنان تلفظ باللسان عمل بالأركان. طب ما هو ده الدين. فشوفوا لما ربنا يجمع الدين في كلمة. من آمن بالله، وطبعا تفصيل من آمن بالله يبقى هو ترجعوا فيها لكتاب حقيقة الإيمان. بقول لكم كده لأن عرفوا كتابي وتحريت فيه الصواب والسهولة. الداعية بيسافر، أهو أنا مسافر برضا أو غصب، طوعية أو إكراه. الحاجة الثانية الداعية بيموت، وده إحنا كلنا عبارة عن إيه؟ عن جنائز موقوتة، كلمة كان السلف يقولونها، جنائز موقوتة. وكلنا جنائز يحمل بعضها بعضا، فيبقى هيموت. أيوة. زي الولد بتاع المدخلية ده قاعد يقول لي يا شيخ انت شبت وانت خلاص رجلك والقبر وانت تجاوزت الستين. ايوه وقاعد يذكرني جزاك الله خير، بس انت عاوز ايه يعني؟ زعلان قوي ان انا قلت له المداخلة شر فتنة ظهرت في هذا الزمان تسبق الدجال. هتقول انتوا قاعدين تشتموا ايه، تنتهكوا اعراض العلماء. ما احنا بننتهك اعراض العلماء، رمتني بدائها وانثلت، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم الولد عاوز يعمل شغل معايا، قلت له سلاما يعني يا ابني، ما فيش، ما مش مستعد لك، ما يعني انا ادي درس علم زي ده في التفسير او في الحديث احسن من ان اقعد ارد عليك ترد عليه، ولو انه والله لو عارف انه يريد ان يصل للحقيقه اتعب نفسي واوصله الهدايه بتاعت ربنا. لكن لا، ده هو جاي، دول الرويبضات اللي عاوزين يتسلقوا على يعني اكتاف غيرهم. شاف مثلا الدكتور عمر أو كذا، الناس بتتكلم عنه، قال انت، قال احنا بنكره اهل السنه. سبحان الله العظيم. فاحنا بنقول ايه، الداعيه بيموت. لما كان بيخوفوا الرئيس اردوغان الله ينصره على انه ممكن يغتال او ممكن يعدموه، قال له يا ابني احنا بنحمل اكفاننا في ايدينا ولا على رؤوسنا، احنا ما بننساش الموت، نحن لا ننسى الموت. انا النهارده بتمنى يعني بقول ربنا يديني طولة العمر مع حسن العمل عشان ادي رساله زي اللي انا باديها دي، عشان احاول افسر كتاب الله، عشان القى الله عز وجل بي. والا فالحديث قال اعمار امتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، قليل من يتجاوز ذلك. يعني ايه؟ يعني اما ما بين 60 و70 او حد يفلت كده يعدي 70 ويبقى 75 ويبقى كذا ويبقى 80، حصلت وبتحصل. لكن هتلاقي الغالبية ما بين 60 و70، وموت الفجأة كثير. بما انه الداعية بيموت، يبقى على الاقل الكتاب بتاعه لما حد يقرأه يفهمه. وهو انت دلوقتي حتى في الكتاب ما فهمتهاش، عاوز تتصل على الشيخ، يا شيخ الحتة دي معناها ايه؟ فلما بقول اقرأ كتاب حقيقة الايمان، مش معناه تزكية للكتاب، لكن ان انا حاولت ابسطه اسهله. طب انا برضو واخده من كتاب مع عقيدة المؤمن للشيخ ابو بكر الجزائري، والتاني كتاب سهل وجميل جدا. كنت اقول للشباب الذي لا يجد كتابي حقيقة الإيمان، وأنا بحكم أن أنا مش موجود في البلد، مين هطبع لي كتبي؟ وممكن تطبع وما عرفش عنها حاجة. فأقول له ما ليش حقيقة الإيمان، يقرأ عقيدة المؤمن. لكن في كتب عظيمة جدا في العقيدة، بس مش كل طالب يستطيع يقرأها أو يفهمها صح، محتاج يا أستاذ. أنا شرحت العقيدة الطحاوية في 4 سنوات، درستها في كلية الشريعة في المعهد السعودي في موريتانيا من سنة 93 ل 96. درست الكتاب على مدى 4 سنوات متوزع كده، كان محتاج لسهله للناس. طب والناس اللي قرأوا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، أما في رسالة في كتاب التوحيد اسمها كشف الشبهات، عملت ناس تكفيريين، لأنه في أسلوب الشيخ بان منه أنه كأنه لا يعذر بالجهل. وأنا تعقبت هذا في رسالة الماجستير، وقلت الشيخ ابن عبد الوهاب بيعذر بالجهل في كتبه المسمى بالرسائل الشخصية، وهات هذه رسالة 1 و2 و5 و9، ونقلت منها نقول كثيرة جدا على أن الشيخ يعذر بالجهل. وإذا كانت فهم من عبارة كشف الشبهات أنه لا يعذر، فلعل هذا من العمومات، ولعل هذا في أول حياته. أدي مثلا هروح أقول لكم اقرأوا كتاب التوحيد ومتطلعوا لي منهم تفهموه غلط وتكفروا الناس، والتكفير شغال زي النار في الهشيم. ما هم فيش العالم المربي اللي قاعد قدام الناس يوعيهم ويسألوه ويجاوبهم. فين دروس العلم في أي بلد؟ فين؟ يعني بفضل الله لما كان العلم موجود والصحوة قوية، لما كان العلم موجودا والصحوة قوية، كان استطعنا انه التكفيريين دول يتلاشوا ودخلوا كده في السراديب وجحور الدين. ابتعدنا احنا عن الساحة، طلعوا بقى في تكفير، بقى في دواعش، بقى في مداخلة، بقى في قديانية اسمها الجماعة الإسلامية الأحمدية، بقى في البهائية، بقى في الشيعة بتلعب زي ما هي عاوزة، الرافضة بتوع إيران. ومش عاوز أدخل في السياسة ولا النصيرية، ما هو بشار بيرجع للجامعة العربية بعد 10-11 سنة فتك بسوريا. عندنا منزلين اقتصاد أردوغان، رجل نصيري كافر والعياذ بالله. وبعدين نسبة الأصوات متقاربة، وقاعدين أيدينا على قلوبنا إنه ربنا سبحانه وتعالى ينصر أردوغان. الموضوع كبير. فمن أراد أن يفهم، من آمن بالله بطريقة العقيدة، لأنه هنا لو دخلنا فيها نفسرها ونقعد نفصل لا، لكن إن شاء الله، إن شاء الله يعني من خلال آيات القرآن الكريم تجدون العقيدة كاملة. أخذنا عقيدتنا منين؟ من القرآن ومن السنة. أذكر يعني كلمة لفضيلة الدكتور طلعت عفيفي حفظه الله، قيل له ما أفضل كتاب في العقيدة؟ قال كتاب الله. كتاب الله فعلا، ما تشرح للناس العقيدة من القرآن ما تقوليش، نقول احنا كده كمصريين، ما تقوليش يعني، ما تقوليش غيره، ما فيش. وبعدها السنة، زي ما بتطلع تفسير من السنة تطلع عقيدة من السنة. ولما كنت أسمع سيدنا الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه كان لما يطلب منه يدي حاجة في العقيدة يروح داخل على سورة من السور يفسرها، يفسر سورة الإخلاص، يفسر سورة الزمر، يفسر سورة الأنعام. عقيدة يا جدعان. ولكن البر من آمن بالله، كلمة يا جدعان دي بتاع سيدنا الشيخ سامع عبد العظيم الله يرحمه. ايه يا جدعان؟ صحصحوا يا جدعان. الله يرحمه، الله يرحمه رحمه واسعة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ودايما في ربط ما بين الإيمان بالله واليوم الآخر في كثير من الآيات القرآنية، مع أنه ليس في الترتيب هكذا رقم 2، هو رقم 5 الإيمان باليوم الآخر. رقم 5، بس القرآن يقول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كان يرجو الله واليوم الآخر. الإيمان بالله هو الأساس، واليوم الآخر من الأهمية بمكان. ولما يقول القرآن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، شوف اليوم الآخر وما فيه من بعث وحشر وثواب وعقاب، مراحل الحساب، أخذ صحف وميزان أعمال ومر على الصراط، والمشاهد يوم القيامة، والحوض اللي يشرب منه الحوض النبي عليه السلام والذي يمنع، وكذا إلى أن يلقى كل إنسان جزاءه في نهاية المطاف، المستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، إيمان بالملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسل، الملائكة الكرام البررة، السفرة، ملائكة سفرة كرام بررة. كلمتنا عن الملائكة في صدر سورة البقرة، من هم الملائكة والتفاضل بينهم وأهم أعمالهم وأهم صفاتهم وعصمتهم، وكان هذا على سبيل الاختصار. ما هو لما تحب تتكلم عن الملائكة بالتفصيل تعمل مجلد اسمه الملائكة، أو كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر سليمان الأشقر، كتاب، وفي كتاب لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك، وفي مجلد كبير للدكتور محمد علي الصابوني، محمد علي الصلابي، خلطتنا، الصابوني صاحب كتاب صفوة التفاسير الله يرحمه. وفيه التأويل اللي أنا أنكره عليه العلماء، ولذلك لم يحظى هذا الكتاب يعني بالاهتمام. لماذا؟ لأنه تأول الصفات، طلع أشعري ويعمل الكلام ده هو في السعودية. روح السعودية لما طبع الرجل المحسن الكبير ده اللي طبع له الكتاب بألاف، راحوا منزلينه على مصر وبقى يتوزع في الأزهر على إنه الأزهر أشعري، يعني يعني زيتنا في دقيقنا يعني. طبعا الغالبية في الأزهر أشعري لكن مش الكل. ولما كنا نقوم المسألة ونبين الحق فيها قالوا ده زعيم السلفية في الأزهر، ولما جت فرصتهم عملوا لنا فصل من الجامعة. ليه؟ على إني أنا ضد الأشعري. أنا مش ضد الأشعري ولا حاجة، قلت الكلام ده قبل كده. أبو الحسن الأشعري رجع عن أشعريتي، وأنا أشعري مثل أبي الحسن الأشعري الذي رجع إلى الحق ورجع إلى مذهب السلف وقال نحن على ما عليه الإمام المبجل المفخم المعظم أحمد بن أحمد بن حنبل. أهلنا الكتاب اللي هو الإبانة ده مش ليس كتابه، وإنه بيحكي مرحلة غير المرحلة. يا جدعان اتثبتوا وقولوا لنا، إنما لا يطلق الكلام هكذا على عواهنه. ده دين، هذا دين. واحد رجع عن المذهب، وأثبتت في كتاب أصول الفرق الإسلامية موجود في على قناتي على التليجرام، نزلهن الله يبارك له ويديه الصحة والعافية الشيخ علي رجب، عمل جهد كبير في أنه ينزل مجموعة من الكتب، أهم كتبي نزلها على قناتي على التليجرام، وهي جزء من كل، لأن أنا بكتب في رسالة في السيرة الذاتية عندي حوالي 35 كتاب. أي نعم معرفش إيه اللي موجود في الأسواق وإيه اللي مش موجود، لكن نزلنا شوية حلوين يعني، مش فاكر هم كام، الشيخ اللي يقول 10 15، فكان منهم كتاب أصول الفرق الإسلامي، وقايل في الكتاب ده إنه أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة هم أهل السنة، هم الأشاعرة والماتريدية، وبيلتقوا مع الأشاعرة مع أهل السنة في كثير من القضايا من 80 ل 90%، وبيختلفوا معهم في تأويل الصفات، وبيختلفوا معهم في المسمى الإيمان، يعني هل العمل يدخل في مسمى الإيمان أو لا يدخل، وقضية حديث الأحد الذي لا أخذ به في العقائد ولا في الأحكام يعني، وشوية حاجات تانية رفيعة كده صغيرة، إنما دول الأساسيين. ودي مشكلة كبيرة مش صغيرة، ده في حاجات مرتبطة بأصول العقيدة، وفي حاجات أنت بتهدم الدين باسم الدين. يعني إيه تهدم الدين باسم الدين؟ يعني لما تقول لي أنا مش هاخد غير بحديث المتواتر وحديث الأحاد مش هاخد بيه، طب بالله عليك قول لي السنة إيه المتواتر وإيه الأحاد؟ هتجد السنة 95% أحاد وأقل من 5% متواتر. ده بكتير، ويعني حديث المتواترة معدودة. وبعدين لا كان في حاجة اسمها متواتر والأحاد لما كان النبي عليه السلام يقول أحاديث، دي عملية اصطلاحية جت فيما بعد، وكان أغلب الدين مبني على الأحاد. واحد رايح يعلم الناس الدين سيدنا معاذ في اليمن، واحد أو أحاد كل واحد بيحمل رسالة إلى بلد عن من النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول لي الدين ما ينفعش فيه الأحد. واللي قال للصحابة أنا صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبلة كان واحدة، وحديث كثيرة دلت على هذا. فالمهم فيه لخبطة، فيه حاجة. أبو الحسن الأشعري رجع عن مذهبي زي ما رجع عن الاعتزال، ما هو 40 سنة معتزلي، وبعدين دخل في مذهب ابن كلاب اللي بيأول الصفات. سامحوني كنت أقرأ ابن كلاب قبل كده، ابن كلاب وبعدين التقى بتلاميذة الإمام أحمد ورجع عن المذهب وتمسك بمذهب أهل السنة والجماعة على نحو ما كان عليه السلف الصالح قرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخير. أساتذة المذهب سبعة، خمسة منهم رجعوا عن المذهب واثنان يعني يقال بقي على ما هم عليه. تفتزاني والمسفريني، إنما أبو حامد الغزالي رجع والإمام الجويني رجع والفخر الرازي رجع، يعني لا ذكرت الكلام ده كله يعني موثق. الكلام ده كله أغاظ الجماعة اللي ما بيحبوش الحقائق وعاوزين الدنيا ماشية كده. وبقت الحكاية بقت طريقة، بعد ما كانت كلية بقت طريقة، ولا الجامعة بقت، أنا قلت للمدير رئيس الجامعة هي دي جامعة ولا طريقة يعني؟ لا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. اختصرت أنا الكلام عن الملائكة في كتاب حقيقة الإيمان الجزء الثاني، لكن القدر الذي هو فرض العين الذي يقال فيه ما لا يسع المسلم جهله، والملائكة والكتاب، الإيمان بالكتاب هنا اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المبين على ما قبله من الكتب. خلاص، كتب والكتاب يعني مجموع الكتب، ودي من الآيات العامة. احنا عندنا في القرآن الإيمان بالكتب إيمان إجمالي بكل كتاب أنزله الله من السماء، جاء في هذه الآية وجاء في آية الحديد وأنزلنا الكتاب أنزلنا قد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب يعني الكتب، أنزلنا معه الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وفي آية البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابة بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من قبل. فهنا برضو اسم جنس، وهذه الآية والكتاب آية البر. والتفصيل لما يقول القرآن إنه في توراة وفي زبور وفي إنجيل كتب سابقة نزلت، ويذكر إنه التوراة على سيدنا موسى والزبور على سيدنا داود والإنجيل على سيدنا عيسى، وختمت هذه الكتب بالكتاب المحفوظ الخاتم الذي به تمت كلمة الله صدقا وعدلا وهو القرآن الكريم. يبقى هذه معنى الإيمان بالكتاب، كتب وآخرها القرآن. والكتب السابقة نؤمن بما أنزل لا بما بدل، لأنه اللي موجود مبدل ومحرف ومغير ومضيع، أما القرآن فمحفوظ بحفظ الله له. طب ليه ربنا محفوظ في الكتب السابقة؟ أنت لسه محتفظ بكتب المدرسة الابتدائية ولا الإعدادية ولا الثانوية حتى بالشهادات؟ أنت كان يهمك آخر حاجة، في حاجة بتنسخ حاجة؟ لما أروح أنا أعمل وظيفة دلوقتي هيقولوا لي هات لي الشهادة الثانوية والابتدائية والإعدادية؟ لا، فين شهادة الكلية؟ هم معايا شهادة الكلية الليسانس، ومعايا كمان فوقيها الماجستير والدكتوراه، وخدت بعد الدكتوراه أستاذ مساعد، وبعدين خدت أستاذ اللي هي أعلى درجة علمية بيصل إليها أستاذ في الدنيا. أستاذ ما فيش فوق درجة الأستاذ حاجة. بعد ما بخلص درجة الأستاذ دي ممكن يبقى عميد، يبقى رئيس قسم، يبقى رئيس جامعة، إنما أستاذ في أستاذ أول؟ ما فيش أستاذ أول. وبفضل الله واخد الأستاذية من سنة كام؟ 2001، واعتمدوها لي في 2002، يعني قبل 21 سنة بفضل الله. كنا نتبارى مع إخواننا الأفاضل على يعني إيه، على إنه ما نضيعش وقت. خدنا الماجستير بسرعة، أنا أخروني سنة في الماجستير وأخروني سنة في الأستاذية، خلاص ربنا يعوض خير. طيب أنا كأني بستطرد النهاردة زي بعض، قدر الله ما شاء فعل. فالإيمان بالكتب يشمل الكتب السماوية وآخرها القرآن. أنا إيه اللي خلاني استطردت هنا وعاده ولا إنه القرآن هو الأخير الذي ينبغي أن يحفظ، إنما اللي سبق ده ما يعني خلاص، ما هو لزمن معين ولقوم مخصوصين وبينسخ جملة أو تفصيلا جزئيا أو كليا. واحد يقول لك ليه ربنا ما حفظش الكتب السابقة؟ مش هي كتب برضه يا سيدي؟ ما هي كتب ومنزلة من السماء، بس نازلة لوقت معين مش عشان تدوم بدوام ملك الله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. آمين يا رب. والكتاب والنبيين، الإيمان بالنبيين هو الإيمان بالرسالات جميعا وبالرسل أجمعين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. حول قتل اللي بيقول ابن مسعود ناسي ابن مسعود، النسيان وارد، وكان يظن أن المعوذتين من الرقية لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما رقي بمثلهما، فكان يظن أنهما من الرقية، وكان هذا من النسيان. إنما القرآن محفوظ. وبعدين وصلونا ولا ما وصلوناش؟ ابن مسعود نسيهم، ما دخلوش في المصحف، موجودين في المصحف. والنبيين، الإيمان بالأنبياء والرسل. شوف لما أنا كمؤمن كمسلم، أنا وإنت بنؤمن بكل الأنبياء والرسل. مثلا عندك اليهود عندهم الإيمان بالرسل اللي في التوراة في العهد القديم، عندهم أنبياء ورسل كثر وذكروا بأسمائهم، لكن جم على سيدنا عيسى وقالوا لا وأنكروه. ليه؟ لأن عيسى عليه السلام كان بيذكرهم بالآخرة، هم عاوزينها دنيا، يريدونها دنيا. طيب جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لقوا أنه ده هيضيع مكانتهم والفلوس اللي بتجي لهم والحاجات، أنكروا مع أنه موجود مسطر عندهم. يبقى ده اسمه إيمان؟ واحد ينكر سيدنا عيسى وينكر سيدنا محمد؟ اللي هو والنصارى طبعا آمنوا بعيسى بس حولوه من نبي إلى إله وابن إله وثالث ثلاث، وأنكروا الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى لا إيمان أصلا، إنما يصح الإيمان مع الإيمان بكل الأنبياء والرسل ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. طب افرض الناس دول اللي هم كفروا سيدنا عيسى اللي هم اليهود، او اليهود والنصارى التقوا في الكفر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، يبقوا ايه في ميزان القرآن؟ كفار؟ لا، اخس دركات الكفر، ائمة الكفر. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا لهم عذابا عظيما. يا الله، حقا يعني آخر دركات الكفر وأشنع وأشد دركات الكفر. ثم قالت الآية، ودي العصر بأذن عندنا الآن ودخلنا على آخر الوقت، ونحاول كده نقول اللي قاله الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، ولكن غلب جانب الإيثار وضحى بالعاجلة في سبيل الآجلة، وتحرر من عبودية المال وأنفقه في وجوه الخير على ذوي القربى وهم أقرباؤه. روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. واليتامى أنفق المال أيضا عن رغبة وطيب نفس على اليتيم الذي فقد ولده، والمساكين العاجزين عن الكسب، وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله وهو في حاجة إلى المساعدة والمعاونة حتى يستطيع الوصول إلى بلده. وفي هذا تنبيه إلى أن المسلمين وإن اختلفت أوطانهم ينبغي أن يكونوا في التعاطف والتعاون على متاعب الحياة كالأسرة الواحدة. والسائلين وفي تحرير الرقاب وعتق الرقاب وتخليص الأسرى من يد العدو بفدائهم. وهذه الأصناف الستة التي ذكرت في هذه الجملة الكريمة: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ليس المقصود من ذكرها الاستيعاب والحصر، ولكنها ذكرت كأمثلة وخصت بالذكر لأنها أحوج من غيرها إلى العون والمساعدة. ومن ينظر في القرآن الكريم يجده قد عني عناية كبيرة بالفقراء والمساكين وجميع أصناف المحتاجين، حتى لا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من الحث على الإنفاق عليهم وبذل العون في مساعدتهم. وأيضا هناك العديد من الأحاديث النبوية في الحض على مد يد العون إلى ذوي القرابة والمعسرين، وذلك لأن المجتمعات تحيا وتنهض بالتراحم وتذل وتشقى بالتقاطع والتدابير بين أبنائها. ثم ذكرت الآية ألوانا أخرى من البر تدل على قوة الإيمان وحسن الخلق، فقالت: وأقام الصلاة، أي أداها كاملة الأركان في أوقاتها مخلصا فيها مناجيا ربه ساجدا لخالقه. فالصلاة صلة بين المخلوق والخالق، وهي حصن الأمان وراحة النفس ودليل الإيمان بالله رب العالمين. وآتى الزكاة، أي أعطى الزكاة المفروضة في ماله، وهي نسبة العشر ربع العشر. آتى الزكاة المفروضة في ماله وهي نسبة ربع العشر من رأس المال، أو نصف العشر والعشر في الزروع والثمار، على تفاصيل موجودة في كتب الفقه. وفي الخمس في الركاز اللي بيطلع من الأرض وبيطلع من البحر وبيطلع ده بترول وده غاز طبيعي ودي معادن وده لؤلؤ وده مرجان. وللزكاة أثرها في تكافل المجتمع وترابطه، وهي ركن عظيم من أعمال البر. ومن ثم أجمع الصحابة على محاربة مانع الزكاة من العرب بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن مانعها يهدم ركنا من أركان الإسلام وينقض أساس الإيمان. ثم قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي والذين يوفون بعهودهم إذا عاهدوا عليها. وهذا شامل لما يعاهد عليه الناس بعضهم بعضا، ولما يعاهد عليه المؤمنون ربهم من السمع والطاعة لكل ما أمر به. ومثل العهود العقود، فيجب علينا الوفاء بها ما لم تكن مخالفة لقواعد الدين العامة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي الوفاء بالعهود والعقود حفظ كيان المجتمع من أن ينفرط عقده، كما أن الغدر والإخلاف هادم للنظام ومفسد للعمران. ولو شمل الناس الوفاء لسلموا من التطاحن والبلاء. قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي الصابرين لدى الفقر والشدة وعند الضر من مرض وفقد أهل أو ولد ومال وفي ميادين القتال، والبأساء من البؤس. وهي ما يصيب الناس من في الأموال كالفقر والاحتياج، والضراء من الضر، وهي ما يصيبهم في أنفسهم كالأمراض والأسقام، وحين البأس أي وقت القتال في سبيل الله لإعلاء كلمته. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من المحرزين لخصال البر، هم الصادقون في إيمانهم وفي كل أحوالهم، وأولئك هم المتقون لعذاب الله تعالى بسبب امتثالهم لأوامره. وقد رسمت هذه الآية الكريمة منهجا متكاملا للحياة الإسلامية، اشتملت على 15 نوعا من أنواع البر الذي يهدي إلى الحياة السعيدة في الدنيا وإلى رضاء الله تعالى في الآخرة. وقد أرشدت إلى أن البر أنواع ثلاثة جامعة لكل خير وبر في العقيدة، وبر في العمل، وبر في الخلق. أما بر العقيدة فقد بينته أكمل بيان في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فقد جمعت في هذه الجملة الكريمة ما لا يتم الإيمان إلا بتحقيقه، أضف إليها الإيمان بالقضاء والقدر. وأما بر العمل فقد وضحته أبلغ توضيح في قوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة طيب. ولا شك أن إنفاق المال في تلك الوجوه من شأنها أن يسعد الأفراد والجماعات والأمم. وأما بر الخلق فقد ذكرته بأحكم عبارة في قوله تعالى: وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا صابرين في البأساء والضراء وحين البأس. مختلف معه في التقسيمنا، وذلك لأن التمسك بهذه الفضائل أداء الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والتذرع بالصبر يدل على صفاء الإيمان وطهارة الوجدان وحسن الخلق. وهكذا تجمع آية واحدة من كتاب الله تعالى بين بر العقيدة وبر العمل وبر الخلق. إن سعادة المسلمين تكمن في عودتهم إلى دينهم وإلى كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. انتهى كلام الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان عليه تعليقات واضحة جدا وتفصيلات من خلال كلامي والإضافات التي قلتها. واختصرت الكلام، كان ناوي أعلق لغاية نهاية المطاف، لكن لما سمعت أذان العصر فاختصرت كلامه، ولكن ما أردت أن أقطع كلامه أو أن يبقى إلى درس آخر. لكن إن شاء الله الدرس المقبل غدا إن شاء الله، اللهم استعان، يبقى مع تفسير القرآن الكريم لسيدنا الشيخ ابن عثيمين. ولسه عندنا يعني وقفات مع هذه الآية حتى نستوضحها إن شاء الله تعالى وضوحا تاما. إذا احتجنا تغيير الوقت يا فضيلة الشيخ علي هنغيره إن شاء الله، لكن يتضح هذا بعد غد إن شاء الله. بتغير المكان هشوف الوقت بين الظهر والعصر شكله إيه. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب يا رب، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.